بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 85 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الأذان في الأبواب التي تتعلق بصفة الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
قال البخاري رحمه الله: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. وأتى بهذا الحديث تحت هذا الباب: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته. في وتر يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة، استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، نهض للركعة الثانية أو نهض للركعة الرابعة. ثم أتى بهذا الحديث دليل، هذا من فقه البخاري رحمه الله، لأنه يرى أن من سنن الصلاة جلسة الاستراحة التي هي هذه جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى. الآن يريد أن ينهض للركعة الثانية فيجلس ثم ينهض بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى، لا يقوم مباشرة، يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم للركعة الثانية، وهكذا بعد الركعة الثالثة لا يقوم مباشرة بعد السجدة مباشرة للركعة الرابعة، لا، يقعد قليلا ثم يقوم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، نهض للركعة الثانية أو الركعة الرابعة. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه دليل على هذه المسألة، دليل على هذه المسألة، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأوه كيف يصلي وكيف يحج وهكذا كيف يجاهد في سبيل الله وكيف يقوم الليل، رأوه وسافروا معه، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين، نقلوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمهم مقدم على غيرهم، لأنهم حفظوا لنا هذا الدين ونقلوا لنا هذه السنة ونقلوا لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، فهم المرجع في فهم هذا الدين، لأن القرآن نزل في وقتهم وبلغتهم، فهم يفهمون كلام الله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد وبالغيب وبالأحكام وبغيرها من أمور الدين. لغتهم، القرآن نزل بلغتهم، فهم أعلم الناس بفهم القرآن وأعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لهذا القرآن وبيانه لهذه الرسالة التي أرسله الله عز وجل بها لهذه للناس كافة، لذلك هم المرجع. إذا اختلف الناس في فهم كتاب الله أو في فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرجع إلى فهم الصحابة، لأنهم أعلم الناس ماذا فهموا من نصوص الاعتقاد، أمروها على ظاهرها، أقروا كل ما جاء من نصوص التوحيد والاعتقاد والغيبيات، فهم المصدر، هم منهجهم هو الواجب على كل مسلم اتباعه، فهمهم هو المقدم على فهم غيرهم ممن جاء بعدهم. لذلك يقول: رأيت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه بعينه يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وجاء في أكثر من حديث، هذا حديث مالك بن الحويرث، وذكرت هذه الجلسة، جلسة الاستراحة في الصلاة، في كثير من الأحاديث، وذكرها في هذه الأحاديث لا ينافي مشروعيتها، لا ينافي مشروعيتها. عدم ذكرها في بعض الأحاديث الأخرى ممن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، فعدم ذكرها في بعض الأحاديث لا ينافي مشروعيتها، فهي مشروعة، لأن جاءت في أيضا بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث، ومن هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث. وذكرها في بعض الأحاديث يدل على استحبابها، يدل على استحبابها في الصلاة، لذلك لم يقل أحد بوجوبها، لم يقل أحد بأنها من واجبات الصلاة حسب ما نعلم، فهي من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. وقال بها كثير من العلماء، أخذ بها بعض الشافعية وأهل الحديث وغيرهم، مدام صح الحديث فيها وبانت السنة فينبغي العمل بهذه السنة مهما اختلف الناس، والدليل صريح في المسألة، من الفقهاء من أول قال هذا فعله لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر جلس جلسة الاستراحة، وهذا ليس عليه دليل، لأن الصحابة رضي الله عنه فعلوها ورووها عنه، ولم يذكروا أنه فعلها في كبره صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مشروعة قال بها كثير من أهل العلم، ودلت عليها الأحاديث الصحيحة، ومن هذا الحديث مالك بن الحويرث، حديث مالك بن الحويرث. عرفنا جلسة الاستراحة. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مالك بن الحويرث رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هم ينقلون ما رأوه، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم وأمر هذه الأمة، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهم رأوه يصلي رضي الله عنهم، ورووا لنا كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقبل ما رووه اتباعا لأمره صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال البخاري: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، يعني يجهر بصلاة، إذا صلى جماعة، إذا صلى إماما بالناس يجهر بالتكبير حتى يسمعه من خلفه. فأبو سعيد الخدري يفعل الفعل ثم يبين أنه سنة، يفعل الفعل أمام الناس. لماذا؟ لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان في خلافة مروان بن الحكم رحمه الله، وفي خلافة مروان اختلفت بعض الأمور، ظهرت بعض الأمور المخالفة للسنة، فأنكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مخالفة السنة في أكثر من موضع، ومنها هذا الموضع، لأن مروان رحمه الله وغيره من بني أمية كانوا يسرون بالتكبير، لا يجهرون، فيصلي بالناس وهكذا يسر في التكبير، ومن خلفه فقط ينظرون ويفعلون الفعل، وهذا مخالف للسنة. فأبو سعيد الخدري يبين السنة أنه صلى فجهر، صلى جماعة بالناس فجهر بالتكبير، الله أكبر، حتى حتى الناس يسمعون من خلفه جهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، يعني بين السجدتين، وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين، الجهر بالتكبير، تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من ركن إلى ركن إلى واجب من واجبات الصلاة. فالإمام يجهر بهذه السنة لا يسر بها، وذلك قال في هذا القول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم بأن الإمام يجهر حتى يسمعه من خلفه، هذه هي السنة. ولذلك لما فعل هذا الفعل بالناس قال في آخر الكلام: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وهو يصلي بالناس، وحين سجد، حين رفع، حين سجد، حين قام، حين، هنا التكبير يعني مقارن للفعل، التكبير مقارن للفعل معه، حين رفع رأسه كبر فالناس يكبرون معه، وحين أيضا سجد، وحين رفع من السجود الله أكبر الناس معه الله أكبر، فالناس يكبرون حين يكبر الإمام تكبيرة الانتقال. وهذا أيضا قال به جمهور أهل العلم، لا ينتظرون أن يكبر الإمام ويجلس بعد ذلك هم يكبرون، لا، إذا قال الإمام الله أكبر عند الرفع من السجود أو عند النزول للسجود فهم يكبرون معه، يكبرون معه، هذه هي السنة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقال له: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني.
نعم. هذا حديث يتعلق بالتشهد وهو آخر الصلاة، مرت معنا الأحاديث السابقة من تكبيرة الإحرام إلى استفتاح الصلاة إلى قراءة الفاتحة والركوع والرفع من الركوع والسجود، والآن وصلنا إلى التشهد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بس نجيب على هذا السؤال يتعلق بجلسة الاستراحة، هل جلسة الاستراحة تكون في الثالثة فقط أم في كل الركعات؟ الآن بينا أن جلسة الاستراحة عند القيام من الركعة الأولى يجلس ثم ينهض للركعة الثانية، كذلك أيضا بعد الركعة الثالثة لا يقوم للرابعة مباشرة، يجلس جلوسا خفيفا ثم ينهض، وهذا الذي دل عليه الحديث. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر، وتر من صلاته يعني الأولى والثالثة، لم ينهض، قعد حتى يستوي قاعدا ثم نهض، ثم نهض. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتربع في الصلاة إذا جلس، عبد الله بن عمر كان يتربع في الصلاة إذا جلس يعني للتشهد، للتشهد، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه عن التربع. ولده أيضا اسم عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عبد الله بن عمر، هو عبد الله وسمى ابنه عبد الله. فكان عبد الله بن عمر كان يتربع في الصلاة إذا جلس، إذا جلس للتشهد، وأنه رأى ولده فعل ذلك فنهاه وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، يعني الافتراش، الافتراش. فقال له ابنه عبد الله قال له إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني، أنا معذور أتربع، هذا مخالف للسنة لكني معذور، رجلاي لا تحملاني، لا أستطيع الافتراش، لا أستطيع أن أفعل سنة الافتراش في الصلاة عند التشهد، فأنا معذور أنت غير معذور. فابن عمر فعل هذا الفعل تربع، تعرفون جلسة التربع، جلسة العادية هذه اللي يجلسها الناس، يجلس على إليته ويفرش رجله أمامه، هاي التربع، فلان جالس متربع، هذه جلسها عمر لأنه ابن عمر لأنه كان لا يستطيع، كان معذور بعد أن انتهى من الصلاة وأراد يجلس التشهد تربع في جلسته، وهذا خلاف السنة، لكنه فعله لأنه لا يستطيع أن يفترش في الصلاة، الافتراش كما علم ابنه، وابنه رأى أباه ففعل مثله، لن يعلم أن عبد الله بن عمر أن أباه كان من فقهاء الصحابة من علماء الصحابة ففعل مثل فعله، لكن ابن عمر كان معذورا والولد قلده في هذا الفعل، فنهاه عن التربع في التشهد، لا يتربع الإنسان، لا يجلس جلسة التربع، وإنما أما يكون الافتراش أو يكون التورك. وهذا الحديث دليل على سنة الافتراش، دليل على سنة الافتراش، لذلك قال له إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، تنصب رجلك اليمنى تنصبها وتثني اليسرى، هذه هي السنة في الجلوس عند التشهد، هذه هي السنة عند الجلوس للتشهد. وجاء في أحاديث أخرى التورك أيضا، جلس على وركه الأيسر، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال بالافتراش مطلقا في كل التشهدات، التشهد الأول والتشهد الثاني، وهم الشافعية ومن معهم، وأخذوا بحديث تورك، ومنهم من أخذ بحديث الافتراش، هذا الحديث قال هو الافتراش، ومنهم من جمع كالإمام أحمد ومن معه، جمع بين الأحاديث فقالوا في التشهد الأول السنة الافتراش، وفي التشهد الثاني السنة التورك، لأنهم تتبعوا الأحاديث ووجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الثاني وكان يفترش في التشهد الأول، فجمعوا بين الأحاديث، وهذا أقرب للدليل وفيه عمل بكل الأحاديث. أما أن نقول أنه تورك بدون افتراش فلم نعمل بمثل هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي يدل على الافتراش، وإذا قلنا أنه افتراش في كل التشهدات بدون تورك أيضا عطلنا العمل بأحاديث الذي فيها التورك، فالجمع بين الأحاديث أولى، إعمال النص أولى من إهماله، فنعمل بجميع النصوص، وهذا هو الأقرب والراجح، الافتراش يكون في التشهد الأول والتورك يكون في التشهد الثاني، والله أعلم.
عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
أحسنت. أيضا هذا أيضا يتعلق بصفة الصلاة من الأحاديث التي فيها بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عن جلسة الاستراحة ما دام أنه ما بدأنا بالشرح. يقول: هل أجلس جلسة استراحة عند القيام من سجدة التلاوة؟ لا، ليس من السنة جلسة الاستراحة عند القيام من سجدة التلاوة. الآن هو يصلي وقرأ شيء من القرآن فيه سجود تلاوة فسجد للتلاوة، الآن ينهض مباشرة، ما في جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة فقط كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته، إذا كان في وتر من صلاته. وهنا هذه سجدة، هذه سجدة ليست ركعة، ليست ركعة، هي سجدة التلاوة ثم نهض، فما فيها جلسة الاستراحة. وأيضا سؤال يتعلق بجلسة الاستراحة، هل جلسة لجلسة الاستراحة ذكر خاص؟ لا يوجد. الآن ساجد سبحان ربي الأعلى، الآن تنهض للركعة الثانية أو للركعة الرابعة، فتعتز الله أكبر ثم تقوم، ما في ذكر خاص، لم يرد في السنة ذكر خاص في هذا. هذا سؤال ورد لكنه خارج عن الموضوع، ما أدري شو المناسبة. هل يجوز أخذ أجر على غسل الميت؟ ما له علاقة بدرسنا. فأي عبادة من العبادات لا ي�خذ عليها الأجر إلا بدليل، إذا دل الدليل، إلا إذا تفرغ الإنسان، فرغ وقته لهذه العبادة، تفرغ للأذان أو لإمامة الناس أو لغسل الموتى، خلاص تفرغ لهذه الوظيفة، يأخذ جعلا أجرة على تفرغه، ليس على العبادة ذاتها، على تفرغه، لأنه تفرغ من أين يكسب رزقه، فلا بد أن يوضع له، يجعل له جعل أو أجرة من قبل ولي الأمر أو من قبل أحد الناس، يجعل له راتب شهري لتفرغه لهذا، لتفرغه. أما أن يؤخذ أجر على العبادة فهذه لا بد لها من دليل، الأفضل أن يبتعد عنها الإنسان. أما إذا نظم الأمر من قبل ولاة الأمر وجعلت وظيفة لهذا الشخص انتهى الإشكال، ما في إشكال، يجوز له أن يأخذ، لأن هذا جعل من بيت مال المسلمين يصرف عليه لتفرغه. لأن إذا خاصة في أيامنا إذا لم يجعل أناس لغسل الموتى تكثر الموتى والناس أهل الميت لا يغسلون مثل السابقين الأولين، سابقا كان أهل الميت هم يغسلونه ويكفنونه ويأتون به ويصلون عليه ويدفنونه، أما في الزمان المتأخرة لا، صار الناس لا يطلبون الإسعاف والإسعاف يأخذونه إلى مكان لغسل الموتى، هناك موظفون لهم رواتب. فهذا هو الجواب على هذا السؤال. حديث أبي حميد الساعدي من الأحاديث التي بيّنت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو يقول: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يتابع ودائما يهتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يصلي على اليمين ومرة يصلي على اليسار ومرة يصلي خلفه، حتى يعرف كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به وينقل لنا، ينقل لهذه الأمة ما رآه وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، كبر الإحرام جعل يديه حذاء من كبيه بمحاذاة المنكب، هذا المنكب هكذا. وجاء أيضا في أحاديث أخرى حذاء أذنيه، حذاء أذنيه، فإما أن تكون هكذا أو تكون هكذا اليد تجاه القبلة، لا بد تكون تجاه القبلة. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه هكذا، قبض على ركبتيه. من الناس أن يضع يده على الركبة هكذا، أو تحت الركبة عند الركوع، أو فوق الركبة، لا، على الركبة يقبض بيديه. أمكن يديه من ركبتيه، أمكن، أمكن، ليس فقط وضع يديه، لا، أمكن، قبض. لذلك أكثر الناس اللي يخالفون في هذا الأمر أحيانا يسقط إذا كان وضع يده تحت الركبة أو فوق الركبة أو وضع هكذا على الركبة، ما يستطيع أن يطول في الركوع لأنه خالف السنة. السنة إذا ركع أمكن يديه، قبض على ركبتيه بيديه بكفيه، ثم هصر ظهره، هصر ظهره يعني أماله في استواء من رقبته ومتن ظهره من غير تقويس، غير مقنع رأسه ولا مصوبه، هكذا إذا ركع ما يكون نازل رأسه ولا يكون مرتفع، يكون هكذا. حتى قال لو صب ماء على ظهره لا ينزل أمام ولا يخرج خلف، يبقى هناك لأنه مستقيم هكذا. فهذا معناه هصر ظهره، إذا ركع هصر ظهره يعني أماله في استواء من رقبته ومتن ظهره من غير تقويس، لأن في التقويس هكذا يكون مقوس الظهر، هذا لا مخالف للسنة، وغير مقنع رأسه، ما ينزل رأسه من الأمام ولا يصوب رأسه يرفع رأسه، لا، يكون هكذا مستوى، هذا معناه هصر ظهره، أماله في استواء، أمال ظهره في استواء غير مقنع رأسه ولا مصوب رأسه، هذا كيفية الركوع. فإذا رفع رأسه استوى، رفع رأسه سمع الله لمن حمده، استوى حتى يعود كل فقار مكانه، حتى يعود كل فقار مكانه، كل عظم من عظم الظهر يرجع الآن عظام الظهر، ثم قال سمع الله لمن حمده، فيرجع كل فقار مكانه. من الناس من يستعجل، سمع الله لمن حمده نص الطريق يرجع ويسجد، هذا خالف السنة، بل قد تكون صلاته باطلة، وجاء النص صريح فإن الصلاة لا تقبل إذا لم يستوي قائما عند الرفع من الركوع، فهو راجع يقول سمع الله وحمده، يرجع كل فقار إلى مكانه، عمود الفقري كل عظم يرجع إلى مكانه يستوي. هذه الصفة، شو إذا رفع رأسه استوى، رفع رأسه من الركوع استوى حتى يعود كل فقار مكانه، عظام الظهر أظنها 24 عظما، 24 فقرة، هذه العظام ترجع مكانها، هذا كمال الاعتدال في الركوع بعد الرفع من الركوع. فإذا سجد وضع يديه، وضع يديه على الأرض، يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، يعني يضم يديه غير مفترش هكذا فرش اليدين، هذا في السجود، ولا قابضهما يعني هكذا بقوة، لا، يضم الأصابع لكن ما يكون مشدد، ما يترك مسافة بين الأصابع ولا يكون مسافة كبيرة يفترش الأصابع، يكون يضمها ضم عادي، هذه السنة الاعتدال. فإذا سجد وضع يديه على الأرض، هذا على الأرض عند السجود، غير مفترش لأصابعه ولا قابضهما، استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ومر معنا سابقا السجود على سبعة أعظم ومن ضمنها أطراف الأصابع، أصابع الرجلين عند السجود هكذا، ما يكون الإنسان يسجد هكذا رجلاه، لا، قدمه ما يكون هكذا، أو واضع هكذا أقدامه وهو ساجد، لا، هكذا مرصق قدمي والأصابع اتجاه القبلة، هذه دليل أمامنا. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين يعني التشهد الأول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، شوف الافتراش جاء أيضا، هذا حديث أبي حميد مؤيد لحديث عبد الله بن عمر، التشهد هنا بيّن أيضا جاء سنة الافتراش. وإذا جلس في الركعة الأخيرة، شوف التشهد الثاني، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذه سنة التورك، هذه التورك. شوف التشهد الثاني جاء في الحديث أبي حميد الساعدي دليل على الافتراش وأنه في التشهد الأول، ودليل على سنة التورك وهي في التشهد الثاني. التشهد الثاني، وهو يقول رأيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي السنة، هذه السنة التي رآها أبو حميد من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه دليل على أن جلوس التشهد الأخير مغاير لغيره، مختلف عن جلوس التشهد الأول، وهذا هو الراجح عند الشافعية وعند الإمام أحمد وعند غيرهم، لأن هناك فرق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. التشهد الأول فيه الافتراش، التشهد الثاني التورك. حديث أبي حميد دل على هذا الاختلاف، على هذا التغاير بين تشهدين، ولا ما اختلفوا في ذلك، لكن هذا الحديث دليل لمن قال بالتغاير والاختلاف بين التشهدين، لأن من أهل العلم قال يفترش في كل التشهدات، ومنهم من قال يتورك في الكل كل التشهدات. لكن شوف حديث أبي حميد الساعدي دليل لمن فرق، لمن فرق، دليل صريح وصحيح في المسألة. نعم.
وعن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وهو من أجد شنوءة، وهو خليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
ثم سلم. هذا سؤال، هل يجوز التكلم في الصلاة الفرض للضرورة والحاجة؟ كان يكون الإمام نسي ركعة في أحد الركعات ثم زاد ركعة، المصلون لا يعرفون. جاء أكثر من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السهو في الصلاة، في السهو في الصلاة. ومرة صلى الظهر ركعتين وسلم صلى الله عليه وسلم، فقام ذو اليدين وقال قصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت، صار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين الظهر وسلم، والتفت للصحابة وتكلم معهم، تكلم ذو اليدين وتكلموا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نسي ركعتين، فاتجه إلى القبلة وأكمل الركعة الثالثة والرابعة وسجد قبل السلام، فصار كلام أثناء الصلاة بين ركعتين، صار كلام ثم ركعتين، صار كلام، كان هذا الكلام لحاجة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبني الصلاة من أول، لا اعتبرها صلاة، واعتبر الكلام الذي حدث بينه وبين الصحابة ومع ذو اليدين كلام أثناء الصلاة، لأن أكمل بنى على ما سبق، لم يبدأ صلاة جديدة، صلاة الظهر أربع ركعات، لا، اعتبر الركعتين واعتبر الكلام الذي حصل بين الأربع ركعات ثم أكمل ركعتين وسجد للسهو. إذن صار كلام للضرورة، هذا دليل على أنه يجوز التكلم في صلاة الفرض للضرورة، للضرورة. أنت تصلي الآن الفرض واحتاج الناس أهل البيت لشيء لا بد أن تتكلم، لا بد، شيء ضرورة، حاجة ماسة، وأنت الآن في الركعة الأولى أمامك وقت، الناس محتاجة إلى أن تقول كلمة حتى تخبرهم، فهذا أيضا جائز للضرورة، للضرورة. وهكذا الحركة أو المشي في الصلاة للضرورة أو للحاجة، كذلك إذا الإمام نسي، الآن الإمام نسي وارتبك الناس، الناس يسبحون وهو لم يعرف، وانتم خلفه لا راضي يكمل الصلاة، لا يريد يفهم، ولا راضي أيضا يبطل الصلاة ويعيدها من جديد. فما في مانع أن واحد من الناس يقول أنت نسيت ركعة، أنت نسيت السجود، أنت لم تسجد السجدة الأولى، السجدة الثانية، يتكلم ما يضر، هو انتبه الآن وأكمل الصلاة. هذا الكلام جائز، جائز للضرورة. شو معناه؟ يقول يعود كل فقار لمكانه، أليس اليدين كانا على الصدر؟ وكيف نفع بعضا يسدل المصلي بعد الركوع؟ أعادنا السؤال إلى مسألة سابقة، بعد سمع الله لمن حمده هل توضع يد على الصدر أم تسدل؟ تكلمنا عنها أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله، وبينا أنه في خلاف أهل العلم، وأن يرجع كل فقار إلى مكانه. هل يرجع كل فقار إلى مكانه قبل الصلاة أو قبل الركوع نفسه؟ إذا كان قبل الصلاة إذن يسدل، وإذا كان كل فقار يرجع إلى مكانه قبل الركوع فكان العظم هكذا قبل الركوع، بعدين ركع، بعدين قال سمع الله لمن حمده، وضع يده، رجع كل فقار إلى مكانه. فمنهم يستدل بهذا أهل العلم، والخلاف طويل بين أهل العلم. وأنا رجحت في المسألة في الدرس الماضي بأنه يسدل بعد الرفع من الركوع، هذا الأقوى، لأن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يذكروا أنه وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة بعد الرفع من الركوع، لم يذكروا هذا، ذكروا لنا كل ما يتعلق بصفة الصلاة، لم تأتي رواية واحدة أنه بعدما قال سمع الله لمن حمده وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا أقرب لهذا السبب، لا نقول فيه دليل عليه، لكن من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر، وهم وصفوا لنا صلاته بدقة، بدقة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى باضطراب لحيته ذكروها وهو يقرأ في الصلاة، ولكن لم يذكر واحد منهم أنه بعد الرفع من الركوع وضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. هذا الأقرب، والله أعلم، هذا جواب على هذا السؤال. الحديث الذي بعده قرأته، حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، هذا يتعلق بسجود السهو، بسجود السهو، وقال هو عبد الله بن بحينة، بحينة أمه، أمه، لكن أباه معروف رضي الله عنه، لكن من الناس من يشتهر بأمه أو بجدته، يشتهر هكذا، ولكن أباه معروف فتذكر أمه، وهو من أزد شنوءة، أزد شنوءة قبيلة مشهورة من قبائل العرب، وهو حليف لبني عبد مناف، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف فقط لعبد الله بن بحينة رضي الله عنه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، هاي لم يجلس للتشهد، صلى الركعة الأولى، الركعة الثانية يجلس للتشهد، هو قام صلى الله عليه وسلم الركعة الثالثة مباشرة لم يجلس، فقام الناس معه متابعة للإمام، متابعة. وجاء بعض الروايات بعد أن سبحوا له، سبحوا له فمضى أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قضى الصلاة انتهى من الركعة الرابعة والتشهد، وانتظر الناس تسليمه ختام الصلاة الآن، كبر وهو جالس، بعد انتهى من التشهد قال الله أكبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم سجدتا السهو، لأنه ترك الجلوس الأوسط، جلوس الوسط، التشهد الأول تركه سهوا ونسيانا، تركه سهوا ونسيانا، وذلك أهل العلم اختلفوا هل التشهد الأول سنة مستحبة أو واجب من الواجبات، والراجح أنه واجب من واجبات الصلاة، واجب، لذلك أجبر بسجدتي السهو، أجبر بسجدتي السهو، فسجد سجدتين قبل أن يسلم. ويلاحظ أنه قبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم،
ثم سلم، لم يذكر أنه قرأ التشهد مرة ثانية. وبذلك قال جمهور أهل العلم ما عدا الحنفية، قالوا لا يقرأ مرة ثانية التشهد، والآن جلس التشهد والآن سهى في الصلاة، يعرف أن وراء سجود سهو، فانتهى من التشهد الآن يسجد سجدتي التلاوة، بعد ما يجلس قالوا يقرأ التشهد مرة ثانية الحنفية، وجمهور العلم قالوا لا يسلم مباشرة، واستدلوا بهذا الحديث، وظاهر الحديث أنه لم يقرأ التشهد مرة ثانية، لأن التشهد مرة واحدة في جلسة التشهد لا يكرر مرة ثانية، وهذه أصلا لا زالت جلسة التشهد، ما دام أنه لم يسلم فهي جلسة التشهد، وهو قرأ التشهد فلا يلزم من إعادة التشهد، بل هو ليس من السنة.
فإذا لا يقرأ التشهد مرة ثانية بعد سجود السهو. وبالنسبة للتشهد الثاني فهو ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم ركن من أركان الصلاة هذا التشهد الثاني. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه على التشهد الثاني، لم يتركه ولا مرة، وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، فهو ركن من أركان الصلاة التشهد الثاني. أما الأول فهو واجب من واجبات الصلاة على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله هنا، أجبره بسجدتي السهو، سجدتي السهو، ولو كان ركنا لا يجبر بسجود السهو، الركن يبطل الركعة كاملة، فوات الركن. لذلك هو هذا باختصار التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، والتشهد الثاني ركن من أركان الصلاة، هذا القول الراجح. ونكتفي بما ذكرنا، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يحسن لنا ولكم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.